أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أنا أشكر الإخوة والأخوات القائمين على هذه الدعوة وجامعة الإمارات وكلية الطب وكل الحضور على مشاركتهم وعلى إسهامهم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا أجمعين. والموقف أو الحدث الذي نحن بصدده الآن هو حدث نتشرف جميعا أن نجتمع لأجله، وهو الحديث عن حبيبنا وعن قدوتنا وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن وجه خفي عن كثير من أبناء العالم من سيرته صلى الله عليه وسلم، هو وجه الرحمة في حياته صلى الله عليه وسلم. حياة أمة الإسلام والمسلمون ونبينا صلى الله عليه وسلم نتهم جميعا في هذه الأونة اتهامات كثيرة كلها باطل، ومن أشهر هذه الاتهامات ومن أشدها اتهام الأمة الإسلامية بالإرهاب وبالعنف وبالتطرف وبالقسوة وبالشدة، الأمور عكس ما نتحدث عنه اليوم تماما. وأنا أرى أن هذا الاتهام هو نوع من الإسقاط. يعني إسقاط؟ إسقاط هذا شيء يعرفه الأطباء والمعالجين النفسانيين، هو أن تتهم الغير بشيء تعاني منه، ينشغل الغير بالدفاع عن نفسي وينسى ما يعيبك، فهم يتهموننا بما يقعون فيه وبما يعانون منه وبما جاء الإسلام ليمنعه من الدنيا وليحمي الدنيا من أثاره. هم يعانون من العنف ومن الإرهاب ومن الشدة ومن الغلظة في كل حياتهم، وجاء الإسلام لينقذ البشرية من هذا النوع من العنف في التعامل، سواء مع المجتمعات أو مع الأقربين أو مع الذين نعرفهم أو الذين لا نعرفهم. سبحان الله، عندما تراجع الإحصائيات والأرقام، والأرقام لا تكذب، وهذه أرقامهم يتحدثون بها عن مجتمعاتهم، تعرف أن الإسلام حقيقة دين واحد. على سبيل المثال نأخذ يعني مثال بسيط واحد في إنجلترا، في بريطانيا الإحصائيات الرسمية تقول أن في بريطانيا في جانب واحد من جوانب التعامل، جانب التعامل مع الطفل والذي يعني يصدعون أذهاننا ودغتنا كثيرا بالكلام عن حقوق الطفل واحترام حقوق الطفل وما إلى ذلك من أمور، ونحن الذين قدمنا للبشرية أعظم أمثلة حقيقة في رعاية الطفل وفي الحفاظ عليه حتى قبل أن يخلق، قبل أن يكون. يأمر الإسلام الأب أن يبحث عن الزوجة الصالحة والأم أن تبحث عن الزوج الصالح ويرعاه في مرحلة الجنين ويرعاه في مرحلة الرضاعة ويرعاه في كل مراحل حياته. في بريطانيا في سنة 2000 الإحصائيات تقول أن 1,000,000 طفل تعرض للاعتداء في بريطانيا. هذه إحصائية إنجليزية، إحصائية من بريطانيا نفسها تقول أن 1,000,000 طفل تعرض للاعتداء، كافة أنواع الاعتداء البدني والنفسي في بريطانيا سنة 2000. وسنة 2004 90% من أطفال بريطانيا تعرضوا في لحظة من لحظات حياتهم للتهديد بالسلاح في داخل بريطانيا، مرحلة من مراحل حياتي لابد لهم. عند سؤال الأطفال، هذه الإحصائية كانت سنة 2004، عملوا سؤال للأطفال، طبعا الطفل في العالم تعريفه هو أقل من 18 سنة، فطلع أن 90% من أطفال الأمة هناك تعرضوا للتهديد بالسلاح في داخل بريطانيا. أمريكا بتنفق 12.4 مليار دولار سنويا لإنقاذ المجتمع من الآثار الناجمة عن إهمال وعن عدم رعاية الأطفال بشكل كافي. 12 مليار لتعويض الخسائر الناجمة للاعتداءات النفسية والبدنية كما يسمونها child abuse، يعني انتهاكات الأطفال بشتى أنواع الانتهاكات، الشديد منها والبسيط. يعني هذه مظاهر العنف، تحدث عن مظاهر العنف مع النساء كثيرة جدا جدا في المجتمعات الغربية. وآخر إحصائية من أمريكا 2007 أن النساء التي قتلت في أمريكا، 70% من النساء التي قتلت في أمريكا في سنة 2007 قتلنا بيد أزواجهن أو بيد الصديق اللي هو البوي فريند. 70% يعني مش حوادث غريبة، يعني الظلم ليس أتيا من بعيد، أو القهر أو الاعتداء أو التجني ليس أتيا من بعيد، ولكن من داخل الأسرة نفسها، من داخل المجتمع نفسه. هذه كلها يعني علامات و يعني إشارات توحي أنهم يعانون من هذا المرض. طبعا ناهيك عما يحدث في فلسطين ويرضى عنه ويقبله ويشجعه الصقور والحمائم من بلاد العالم المختلفة، وما يحدث في العراق وما يحدث في أفغانستان وما يحدث في غيرها من بلاد المسلمين، وما سيحدث قريبا كما تعلمون في السودان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمة الإسلام جميعا من هذه الاعتداءات وهذه التجنيات عليها. في كل هذا الجو يتهمون أمة الإسلام ويتهمون رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بأنه عنيف وأنه إرهابي. والعلم الذي كان يراجع الصور التي نشرت في الصحف الدنماركية من حوالي يعني 3 سنوات 2005 وتكررت، والفيلم الذي ظهر في هولندا وغيرها، الكل يركز على قضية العنف في حياته صلى الله عليه وسلم والإرهاب في حياته والقسوة في حياته. هذا محور الرسومات التي يعني رسمت ومحور الكلام الذي قيل عنه صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى هذه الأمور ونراجع ما كان في سيرته صلى الله عليه وسلم أو ما كان في شريعة الإسلام، شريعة الإسلام الحياة تتصف بصفات رائعة هائلة لا يمكن أبدا أن تحصى في محاضرة أو أن تحصى مطلقا، فهي تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن يغلب على شريعة الإسلام صفات معينة واضحة بارزة، لعل من أهم هذه الصفات العدل والرحمة. يعني لما جاء نقل كل الصفات التي تميز الشريعة الإسلامية ألاقي أن في صفتين يعني تغلب هاتان الصفتان معظم الصفات في تكوين الشريعة الإسلامية، وهي صفة العدل وصفة الرحمة. ولو أنا أختار واحدة من الاثنين تجد أن صفة الرحمة تغلب صفة العدل، تزيد أكثر. وهذا عندما نفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى نجد أن هذا الأمر له تطبيق في كتاب ربنا، ليس فقط في التشريعات وفي منطوق التشريعات وفي طريقة تنفيذ التشريعات، ولكن حتى في الألفاظ وحتى في التعبيرات. يعني على سبيل المثال أنا قمت بإحصائية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يعني جمعت الأخلاق التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بشتى المجالات، ويا ترى كل خلق جه كم مرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فلفظ الرحمة ولفظ الصدق ولفظ العدل ولفظ الكرم ولفظ يعني كل الأخلاق الحميدة التي جاءت في كتاب ربنا، وجدت سبحان الله، وهذه كانت يعني إحصائية كاشفة لطبيعة الكتاب والسنة ولطبيعة الإسلام، وجدت أن كلمة الرحمة بمشتقاتها هي أكثر الكلمات ورودا في مجال الأخلاق في كتاب ربنا، وردت 315 مرة، وراها الصدق جاء 145 مرة. تعرف الفرق ما بين هذه الكلمة وما يعني ما هو غيرها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني أعطيت الرحمة هذا التكثيف من الاهتمام والتركيز والتوضيح لأهميتها في تكوين الشريعة الإسلامية. واختار ربنا سبحانه وتعالى من كل صفاته صفتين يبدأ بهما كل سورة من سور القرآن الكريم. القرآن الكريم هو دستورنا، هو قصة حياتنا، هو كتابنا الذي يحكم حياتنا، وهو قانوننا، وهو حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قرأت أي آية في القرآن الكريم فتطبيقها هو حياته صلى الله عليه وسلم، مصداق قول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن. فلما نقرأ القرآن الكريم هو التطبيق العملي للقرآن الكريم، هو حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الرحمة غالبة على القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى من كل الصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى. اختار الصفتين يبدأ بهما القرآن، يبدأ بهما كل سورة من سور القرآن الكريم. وهاتان الصفتان هما الرحمن الرحيم. يعني كان ممكن نبدأ بصفتين يكون بينهم نوع من الاختلاف، الرحمن العظيم، الرحمن الحكيم، الرحمن القوي، لكن سبحان الله اختار صفتين كلاهما رحمة، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، عشان يدي انطباع عام عن طبيعة ما جاء في القرآن الكريم. وسبحان الله السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة كما تعلمون سورة التوبة، وكأن الله عز وجل لم يشأ أن يترك السورة دون رحمة، ختم السورة بالرحمة وبآية من أعظم آيات الرحمة، وفيها وصف واضح جلي لطبيعة الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر إلى جمال العرض وإعجاز اللغة ودقة التوصيف لسيرته صلى الله عليه وسلم. هو يلخص حياته، ربنا سبحانه وتعالى يلخص حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأوسع من ذلك وأجمل ما جاء في سورة الأنبياء عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس فقط للمؤمنين ولكن رحمة للعالمين، لكل الخلائق، للإنس وللجن، للمؤمنين وغير المؤمنين. وأوجه رحمتي بغير المؤمنين لا تحصى، وكثيرة يعني نتعرض لبعضها في لقائنا اليوم. وبالإنسان وبالحيوان وبالجماد في كل مراحل حياتي، بالضعفاء وبالأقوياء، بأصدقائه وبأعدائه، بمن يعرف وبمن لا يعرف، بمن رأى في حياتي وبمن سيجيء بعد ذلك، رحمة في الدنيا وستكون رحمة أعظم وأكبر في الآخرة. هذه حياته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. فعندما نرد على هؤلاء الذين يتهمون حبيبنا صلى الله عليه وسلم بهذه الاتهامات، لابد أن نعود إلى سيرته لنخرج ما فيها من ثمرات ومن كنوز لهؤلاء لنعرفهم به صلى الله عليه وسلم، فهم حقيقة لا يعرفونه. الرحمة في حياة صلى الله عليه وسلم كانت رحمة متوازنة، لم تكن رحمة عن ضعف مثلا، كانت رحمة حتى في مواطن القوة. يعني لم يكن رحيما في المواقف التي كان يعني يضطهد فيها، أو يعني تضطهد الجماعة المسلمة أو تطرد من ديارها فيضطر إلى الرحمة، لا، كان في كل مواقفه رحيما حتى في مواقف القوة الشديدة. حتى عندما فتح مكة على سبيل المثال، وكلنا يعلم القصة، وأصبح يمتلك الأمور بعد أكثر من 20 سنة من الاضطهاد والقهر والبطش والتعذيب والطرد من الديار ومصادرة الأموال والحروب المتتالية وتجهيز الجيوش لحصار المدينة المنورة ولاستئصال المسلمين في المدينة المنورة، حرب طويلة شرسة. في نهاية هذه الحرب يدخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ويتملك كل الأمور ويسيطر على كل المحاور، ثم يسأل الناس في منتهى البساطة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فلا يعدد عليهم المساوئ التي قاموا بها في تاريخهم، ولا يشرح لهم المظالم التي وقعوا فيها، ولا يعني يتفضل عليهم بكلمات وكلمات وكلمات، ولكن يكتفي بجمل قصيرة جدا معبرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني حتى ما أعطاهم الفرصة للاعتذار الطويل وللندم على ما فعلوا ولكذا وكذا، أبدا. رحمة مهداة كما يسمي نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. هو فعلا رحمة مهداة لكل الخلائق. وعندما قال سعد بن عبادة هذا يوم الملحمة وهو يدخل إلى مكة المكرمة رضي الله عنه وارضاه، وهذه الكلمة ليست عجيبة، عشان بعض الناس ممكن يعني تنظر نظرة استنكارية لكلمة سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، وهو من كبار الأنصار وسيد الخزرج ومن أعظم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيقول هذه الكلمة، هذا ليس عجيبا. عندما ندخل إلى مكة المكرمة بعد حروب متتالية، الطبيعي أن تكون يوم من الأيام ملحمة، الطبيعي أن يكون هناك صراع وصدام. سعد بن عبادة نفسه رضي الله عنه وأرضاه عندما بايع بيعة العقبة الثانية واكتشف أمر البيعة في آخره كما تعلمون، ويعني هرب المسلمون الأنصار كما أمرهم صلى الله عليه وسلم إلى اتجاه الشمال إلى المدينة المنورة، وأمسك الكفار بآخر رجلين في القافلة كان منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وضربوه ضربا مبرحا في مكة المكرمة، أمسكوا به وضربوا ضربا شديدا في داخل مكة المكرمة في البلد الحرام في موسم الحج، ولم ينقذه إلا العاص بن وائل، وكان كافرا لكن أجاره من هؤلاء وقال هذا سيد المدينة وقبائلكم القوافل قوافلكم تمر على المدينة المنورة في اتجاه إلى الشام، فتركوه. هو نفسه عانى من الأذى والظلم في داخل مكة المكرمة، فطبيعي أن يقول هذه الكلمة، لكن صلى الله عليه وسلم قال بل هذا يوم المرحمة. منطوق غريب جدا على البشرية بكاملها في ذلك الوقت وفي أوقاتنا الآن، وسيظل هذا المنطوق غريبا على العالم إلا إذا فقهوا معنى الإسلام. هذا لا تجده إلا في الإسلام. المبرر لاستباحة مكة المكرمة في هذا الوقت مبرر واضح جدا ومقبول جدا في أعراف الجميع، في أعراف القديم وفي أعراف الحديث، هذا أمر مقبول جدا، لكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم. اذهبوا فأنتم الطلقاء، بل قبل صلى الله عليه وسلم أن يطلق سراح الذين تزعموا الحرب ضده. يعني نحن ننظر إلى موقفه مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لكن قبل أن يسلم ننظر إليه وألفناه، ننظر إلى الموقف ألفناه، سمعناه كثير فما عدنا نتدبر في أبعاده. هذا زعيم مكة المكرمة المشرك الذي ظل مشركا 20 سنة أو 21 سنة إلى هذه اللحظة، إلى لحظة فتح مكة المكرمة، وهذا هو الذي قاد الجيوش المشركة في موقع أحد، وهو الذي أصاب المسلمين إصابة بالغة، وهو الذي اشترك هو وأصحابه في قتل 70 من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي شاهد التمثيل بجثث المسلمين فقال كلمته المشهورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون مثلة في قتلاكم لم أمر بها ولم تسغني، لم يستنكر هذا الأمر في هذه اللحظة، وهو الذي جمع الجيوش لحصار المدينة المنورة في العام الخامس من الهجرة لاستئصال المدينة المنورة بجميلها في غزوة الأحزاب، وهو الذي خان العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما اشترك مع بني بكر في قتل رجال بن خزاعة، وحدث هذا في بيت الله الحرام، وساهمت قريش مع بني بكر في قتل الذين تعاهدوا معه منذ أقل من سنتين. هذه جرائم متتالية، جرائم حرب وجرائم إبادة ومحاولة استئصال المسلمين وتعدي على حرماتهم وعد من الجرائم التي يعاقب من أجلها الكثير والكثير. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داخل مكة المكرمة، وفي الطريق يقابله أبو سفيان، كما نعلم جمعنا القصة والحوار الذي دار. أبو سفيان في هذا الموقف يعلن أنه يسلم لله عز وجل، يشهد أنه لا إله إلا الله، وشهد في هذا الظرف اضطرارا، هو خلاص قضية محسومة، لو لم يشهد يقتل كما يقول حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، كما يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. العباس هو الذي أمره أن يشهد شهادة الحق في هذه اللحظة وإلا قتل، فيشهد، ومع ذلك يقول عندما يسأل صلى الله عليه وسلم عن شهادته بنبوته صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه ففي النفس منها شيء، لأن حتى في هذا الموقف لم يرد أن يطلق كلمة الشهادة بوضوح، ومع ذلك عندما نصحه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة الحق كاملة حتى يحفظ دمه ودماء أهل مكة قالها. هنا العباس بن عبد المطلب يقول إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطي شيئا لرسول الله فيقول نعم صلى الله عليه وسلم، ويعطي فخرا له ولأبنائه ولأحفاده ولقبيلته أبل الدهر، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يؤمن كل من دخل داره ليعطيه شيئا من الفخر، ما هناك حاجة لإعطائه شيئا من الفخر في هذه اللحظة. هو القوي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وهو المتصرف في الأمور، وهو الذي يستطيع أن يأمر بالقتل أو يأمر بالعفو، أقصى ما يتمنى أبو سفيان في ذلك الوقت أن يعفى عنه، لكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بهذا الرقي في الأخلاق صلى الله عليه وسلم، حقيقة مثال من المستحيل أن يفهم إلا في ضوء النبوة. وكما يقول ابن حزم رحمه الله أن سيرته وأخلاقه من دلائل نبوته، فأنا لا يأتي بهذه الأعمال إلا نبي. أقول لكم كلمة غريبة جدا قالها واشنطن إيرفينغ أحد المؤرخين الأمريكان عندما قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتدبر فيها، قال إن الذي يتدبر في فتح مكة يعرف أن هذا الرجل نبي مرسل وليس مجرد قائد مظفر. ولم يسلم واشنطن إيرفينغ، يعني ظل نصرانيا عشان ينقل لنا الكلمة دي من أفواههم، شهادة من أبنائهم. يقولون عندما قرأوا من المصادر الصحيحة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أدركوا أن هذه صفات نبي ليست صفات إنسان عادي، يعني إنسان في خلق رفيع يقع في كثير وكثير من الأمور ما وقع فيها صلى الله عليه وسلم، فهو ليس مجرد خلق رفيع ولكنها أخلاق النبوة حقيقة، هذه صفات النبوة. ونحن نتكلم النهاردة في الرحمة، لو عملنا محاضرة في العدل أو محاضرة في الكرم أو محاضرة في العفو أو محاضرة في الشجاعة أو محاضرة في القوة، في أي صفة من الصفات الأخلاقية ستجد قمة الأخلاق وصدق ربي سبحانه وتعالى عندما قال في كتاب الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. انظر عندما يصف ربنا سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة، فأي عظمة في هذه العظمة التي وصفها ربنا سبحانه وتعالى. الحق الذي أو الرحمة التي كان عليه صلى الله عليه وسلم كانت رحمة متوازنة، رحمة بلا ظلم. يعني أحيانا الإنسان يظلم عندما يرحم، كيف يظلم عندما يرحم؟ عندما يرحم المخطئ في حق الآخرين أو الظالم للآخرين فهكذا ضيع حقوق المظلومين. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا في هذا المجال أن يرحم المجتمع بكامله فلا يضيع حق المظلومين إذا تعرض لهم ظالم. عشان كده أصر صلى الله عليه وسلم على إقامة الحد عندما ارتكب ما يخالف شريعة الإسلام. هنا إنسان يقول أن لعله قد رحم المخزومية التي سرقت فقطع يدها، لماذا لم يرحمها؟ لأنه يرحم المجتمع بكامله الذي ينظر إلى المخزومية في ذلك الوقت ولا ينظر إلى كامل المجتمع الذي تتفشى فيه السرقة نتيجة تعطيل شرع ربنا سبحانه وتعالى، الذي ينظر إلى هذا الجانب فقط نظرته قاصرة محدودة. أما رحمته فكانت شاملة، صلى الله عليه وسلم كانت رحمة متوازنة، كانت رحمة منطلقة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن الشرع المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. انظروا إلى رحمته مع ماعز الذي اعترف بالزنا مرة والثانية والثالثة والرابعة، يحاول أن يرد عن الاعتراف في كل هذه الفترة، انسحب ماعز اعترافه انتهت القضية وأغلق الملف ولا يقام عليه شيء. لكن عندما أصر وظهر أمام الجميع أن ارتكب هذه الفاحشة رجمه صلى الله عليه وسلم مع صعوبة الأمر، لكن ليحمي المجتمع من شيوع الفاحشة، فهي رحمة بالمجتمع ورحمة بماعز نفسه كيف وقد رجمه، هذه كفارة له في الدنيا ويبعث إن شاء الله رب العالمين خاليا من هذا الذنب. بل إنه صلى الله عليه وسلم بشر بالمغفرة الكبيرة والعظيمة لماعز هذا نفسه وللتي زنى معها بعد ذلك عندما جاءت تائبا، وحرص على توصيل هذا المعنى للمسلمين الذين رجموه منذ عدة أيام، لأنه رحمة مهداة. يقول إن أبواب الرحمة الإلهية مفتوحة دائما، فيذهب إليهم ويقول استغفروا لأخيكم ماعز إنه ينغمس الآن في أنهار الجنة. صلى الله عليه وسلم يبلغ الصحابة بهذا الأمر ويبلغ البشرية جميعا أن هذا الرجل الذي رجم طهر من ذنبه وهو الآن في الجنة. لعل كثير من المسلمين الذين لم يرتكبوا هذه الفاحشة لم يصلوا إلى درجته، لكنه تاب توبة صادقة وفرح بها صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه بشر المجتمع بكامله بأن هذا الرجل قد تاب الله عز وجل عليه. وفعل نفس الشيء مع الغامدية عندما زنت وأقرت بالزنا ورجمت، بعدها جاء وقال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. وفي رواية أخرى لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكس لغفر الله له، صاحب ضرائب بيضة يفرض على المجتمع لغفر الله له. هذه رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الموضوع يا إخواني في غاية الخطورة، نحن لا نذكر هذا الموضوع لمجرد التأريخ لحياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا شرف عظيم وغاية نبيلة، لكن نريد أن نسمع هذه الكلمات بادة في التطبيق في حياتنا. لابد أن نسقط هذه السيرة العطرة وهذه الأخلاق النبيلة وهذه القيم الرفيعة على واقع حياتنا. عندما نسمع هذه الأشياء لا نقولها فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في واد ونحن في واد آخر، إنما نريد للرحمة هذه ولكل الأخلاق الحميدة أن تكون مظللة لكل جوانب حياتنا، حياتنا مع أسرتنا، حياتنا مع مجتمعاتنا، حياتنا مع أمتنا، وحياتنا مع من لا نعرف أو نعرف من البشر بصفة عامة من المسلمين ومن غير المسلمين. الموضوع خطير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يعني يجعل هذه علامة فارقة توضح المسلم الصحيح من المسلم الذي هو في الظاهر مسلم ولكن أخلاقه ليست أخلاق الإسلام، يجعل قضية الرحمة محك رئيسي للحكم على المسلمين. بل إنه يقول في موقف رائع مظهر لقيمة الرحمة في حياة صلى الله عليه وسلم، عندما دخل عليه الأقرع بن حابس وكان من الأعراب وكان فيه غلظة شديدة، فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل أحد أحفاده الحسن أو الحسين، فقال أو تقبلون إن لي عشرة من الولد لم أقبل واحدا منهم، ويظن أن هذا جانب من القوة وجانب من البأس والصلابة أنه لا يقبل أبناءه، فقال صلى الله عليه وسلم كلمتين، قال أو أملك لك أن نزع الله عز وجل من قلبك الرحمة، أو ماذا أملك لك إن كان الله عز وجل قد نزع من قلبك الرحمة. انظر، هذا زعيم قبيلة كبير، زعيم قبيلة بني تميم، وجاء في مفاوضات مع رسول السلام والموقف حساس، لكن رسول السلام لا يسكت في هذا الموقف عن كشف الحقيقة في مثل هذه الأمور. نحن نقبل أبنائنا رحمة وضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا، والذي لا يفعل ذلك نزع الله عز وجل من قلبه الرحمة. ثم قال كلمة جميلة وقانون يطبق على كل حياتنا، وقانون مخوف يا إخواني وأخواتي، الذي لا ينتبه إليه هو على خطر عظيم. قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم الخلائق، الذي لا يرحم الإنس ولا يرحم الحيوان ولا يرحم الجماد، الذي نزعت من قلبه الرحمة لا يرحم، لا يرحمه ربنا سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. المردود للرحمة سيكون عظيما علينا في دنيانا وعلينا في آخرتنا. لذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم أن نبهنا إلى هذا الأمر. القسوة والغلظة والشدة والعنف قد تحقق لك بعض النتائج في حياتك، بعض المواقف، بعض الأشياء، لكن تخسر محبة الناس وتخسر العلاقة مع الناس وتخسر يعني الألفة في هذا المجتمع، ويتعرض المجتمع لكوارث كثيرة. ثم بعد ذلك ما هو أشد وأشقى، أن يوم القيامة لا يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى لأننا تعاملنا بالعنف وبالشدة وبالقسوة، وهذا أمر غير مقبول في شريعة الإسلام. هذه الرحمة المهداة وهذه الصفة الغالبة في حياة صلى الله عليه وسلم أفرزت عدة مواقف عجيبة في سيرة صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يتدبر في هذه المواقف يفهم حقيقة من طبيعة الإسلام. يعني نذكر فقط بعض الأمثلة التي تعبر عن طبيعة الدين الإسلامي. وليت المسلمين والدعاء والعلماء والمتكلمين عن هذا الدين والواصفين له لغير المسلمين أن يفقهوا طبيعة هذا الدين حتى يقربوا الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. موقف من المواقف العجيبة، جاء رجل إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني أصلي صلاة الصبح متأخرا من فلان، يعني سبب فلان أن أذهب إلى صلاة الصبح متأخرا. ليه؟ إيه قصته؟ قصته إن رجل يصلي بهم في مسجدهم في مكان بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيل الصلاة جدا، يصلي الركعة الأولى يطيل والركعة الثانية يطيل، فالرجل لا يستطيع أن يقف كل هذه الصلاة، فيذهب متأخرا عشان تكون الركعة الأولى فاتت كلها ويلحق الركعة الثانية مع الجماعة، لا يستطيع أن يقف كل هذه الوقفة الطويلة. فيقول الراوي: فما رؤي صلى الله عليه وسلم أغضب من هذا الموقف، غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. هذا الذي يصلي منفر؟ هذا الذي يطيل الصلاة منفر؟ نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يقوله أو كلمات من نور يقولها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، يقول: إن يا أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى منكم فليتجوز، من صلى منكم بالناس فليتجوز، فإن منهم المريض والكبير، وحاجة غريبة جدا، وصاحب الحاجة. يعني صاحب الحاجة رجل صحيح وشاب، لكن عنده مشوار، عنده معاد، عنده حاجة مهمة عايز يعملها، فوقف يصلي، فقلقان عن المعاد بتاعه، فلا عارف يركز في الصلاة ولا عارف ينتبه، وقعد يفكر في الإمام اللي طول، لم يخرج بروح الصلاة. وهذا عكس ما نريده من الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. إن أخرج الإمام الناس عن هذه العلاقة فما عادت للصلاة القيمة المطلوبة أو المفروضة فيها. فينظر صلى الله عليه وسلم بعمق إلى هدف الصلاة وإلى صفة الإسلام الأولى الرحمة، ويقول: إن منكم منفرين، حتى في باب الصلاة، حتى في الباب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عين في الصلاة. عندما كان يصلي منفردا صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ما شاء الله له أن يطيل صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، كان من أول الليل إلى آخر الليل قد يصلي الليل كله بآية واحدة يقرأ فيها ويعيدها ويتدبر فيها صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يصلي بالناس يتخفف، يتجوز. لماذا؟ لأن فيهم واحد مريض أو واحد كبير في السن أو واحد صاحب حاجة. هذه حياته صلى الله عليه وسلم، هذه نظرته للعبادات، هذه نظرته لأعظم العبادات، الصلاة، عمود الدين. الجهاد ذروة سنام الإسلام، يخرج صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إلى الجهاد في سبيل الله، فيأتيه شاب يجاهد معه في سبيل الله، فيقول: يا رسول الله، إني جئت إلى الجهاد وقد تركت أبواي يبكيان. الاثنين بيبكوا، شيخين، كبير شيخ وشيخة، كبير كبار في السن، بيبكوا على ابنهم اللي رايح يجاهد في سبيل الله. في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ لا يرسل صحابيا إلى الأب والأم لينبههما إلى عظم أجر المجاهدين وإلى قيمة الجهاد في سبيل الله وإلى عظم المهمة التي يخرجون إليها وإلى 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 مما يخطر على أذهاننا في مثل هذا الموقف. هؤلاء يخرجون في مهمة رسمية عظيمة، ذروة سنام الإسلام كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن يقول إلى الشاب: عد إليهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني مش بس يرجع، لا، ده انت لازم يعني ممكن ترجع وتقعد تحملهم الهم والمشاكل، بسببكم قعدت وبسببكم تخلفت وبسببكم حصل كذا ويقعد يعني يلوم على أبويه فيضاعف عليهم الحزن والهم والكمد. لا، يقول له: عد إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يتفطر قلبه رحمة على الأب والأم الذي خرج ابنهما في هذه الغزوة أو هذه المعركة في سبيل الله. انظر إلى رحمة صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدد طول الصلاة على رحمته بالأطفال. شيء غريب جدا، يعني ممكن الصلاة تبقى طويلة عشان الأطفال أو قصيرة عشان الأطفال، إزاي كلام؟ يوم من الأيام بيصلي صلى الله عليه وسلم ويصلي من خلفه المسلمون، فأطال السجود، طول في السجود، لدرجة أن أحد الصحابة خاف أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض، قد مات، فرفع رأسه في أثناء السجود لينظر للرسول صلى الله عليه وسلم من طول فترة السجود، فنظر إليه فوجده يعني معافى، فعاد للسجود مرة ثانية حتى انتهت الصلاة. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أضلت في السجود، لقد خفت أن يكون قد حدث شيء أو أن يكون قد يوحى إليك. فقال: ليس شيء من هذا، يعني لا كان في وحي ولا كان في تعب أو مرض أو قبض. قال: إنما ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا ارتحلني، ابني هذا حسن أو الحسين ارتحلني، ركب في ظهري، فكرهت أن أقطع عليه حاجته. انظر، يطيل السجود عشان يقضي حاجته، حتى قضى حاجته ونزل ثم رفع صلى الله عليه وسلم. يعني إن وضع الغلام على الأرض ورفع ما في شيء، لكنه يرحم عاطفة هذا الغلام، لا يريد أن يقطع عنه نهمته في اللعب، فينتظر حتى يقضي حاجته من اللعب، انبسط واستريح ونزل، خلاص آمر صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا العقل الرقيق والقلب الحاني له صلى الله عليه وسلم وهو يقود أمة. كان عنده قضايا كثير جدا تشغل ذهنه، في قبائل معادية وفي قبائل صديقة وفي دعوة إلى الله وفي جنة وفي نار وفي تعليم المسلمين وفي زوجات وفي أبناء وفي حياة كاملة، مجتمع كامل، ومع ذلك ذهنه مشغول براحة الطفل في اللعب. لا نتحدث عن التعليم ولا نتحدث عن الصحة ولا نتحدث عن موقف خطير يتعرض له، لكن في اللعب يرحمه حتى في لعبه، يريد أن يتم عليه سعادته في لعبه. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بهذا أطال الصلاة لكي يرحم هذا الصغير. في موقف آخر صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأصلي الصلاة، أريد أن أطول فيها، مستمتع في القرآن الكريم، يصلي بالناس فعايز يطول شوية القراءة، عايز يتم الآيات التي يقرأها ويوصل للمسلمين معنا، وهو في علاقة عظيمة جدا مع رب العالمين سبحانه وتعالى والمسلمون، فأتجوز فيها، يريد أن يطيل الصلاة فيتجوز فيها. عندما أسمع بكاء الصبي، أسمع طفل بيعيط بيبكي، عندما أسمع بكاء الصبي ليه؟ مخافة الوجد على أمه، تكون أمه قلبها يتفطر عليه، الطفل بيبكي، العملية كلها قد إيه في الآخر؟ 5 دقائق 10 دقائق، لكن لا، يرحم الأم ويرحم الطفل، يرحم الأم التي تنظر إلى طفلها يبكي ولا تستطيع أن تحمله، مش عارفة تسكته وهي بتصلي، وينظر إلى الطفل الذي يبكي في الصلاة فيتجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم. هذه حياته صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان أخوه تحت يده. مين أخوه؟ احنا بنقول الكلام عشان نطبقه حياتنا يا إخواننا وأخواتنا. من أخوه في هذا الحديث؟ أخوه هو الغلام الذي يخدمه، الخادم في البيت، فيسميه صلى الله عليه وسلم أخوه، يرفعه إلى درجة الأخوة. من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني ينظر إلى الرحمة بالخادم، بالغلام، بالعبد، بهذه الطائفة التي كانت مستعبدة تمام الاستعباد في كل البشرية في ذلك الوقت، ولم يكن يستهجن هذا الأمر مطلقا. الدولة الرومانية الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في زمانها 3/4 السكان في الدولة الرومانية كانوا عبيد، تخيل، ربع أشراف و3/4 عبيد، انظر إلى كثرة العبيد في الدولة الرومانية. وفي الهند كان الطبقة الرابعة هي طبقة الشذر، ليس لها أي نوع من الاحترام أو القيمة في المجتمع، كانت تباع مع الأرض. كان في دستور الهند يقولون أن كفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة تماما بتمام مثل كفارة قتل الشذر اللي هو الإنسان من هذه الطبقة الرابعة، العبيد في الهند. كفارة قتل كلبة غطة أو ضفدعة زي كفارة قتل إنسان من هذه الطائفة. فإذا بالله السلام لا يرحم فقط العبد أو الغلام أو الخادم، وإنما يقول أنه أخوك، أخوك في الله، إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، قد لا تتفق مع مبادئ ومناهج كثيرين منا، فاعلموا أنكم إذا لا تتبعون سنته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأعراف والمجتمعات ممكن تكون مختلفة عن كده، ممكن يكون السيد في مكان عال والخادم في مكان وضيع، ليس هذا هو الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات شاهد أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يضرب غلاما له، فجاء من خلفه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يراه أبو مسعود، فجاء من خلفه صلى الله عليه وسلم وقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. لم يسأل ماذا فعل الغلام، لم يسأل ماذا أخطأ الخادم هذا، فأي جريمة تضربه، لكن هذا الضرب مرفوض. فقال: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فلما التفت أبو مسعود وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الغضب في كلماته وفي نبرته، قال: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. في لحظة أدرك الخطأ وأعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل للفحتك النار. صحابي جليل من كبار الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، لو لم يفعل هذا الذنب، ضرب أن ضرب غلاما له دون أن يسأل صلى الله عليه وسلم عن مبررات هذا الضرب، قال: لو لم تفعل للفحتك النار. فنراجع مناهجنا، مناهجنا، وننظر إلى حياتنا ونقيمها على منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه حياته صلى الله عليه وسلم.